بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر عبادية الإصحاح الأول من أول الآية الأولى. رؤيا عبادية: هكذا قال السيد الرب عن آدوم: سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل رسول بين الأمم، قوموا ولنقم عليها للحرب. إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاج الصخر. رفعت مقعده القائل في قلبه: من يحضرني إلى الأرض؟ إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، فمن هناك أحضرك يقول الرب. إن أتاك سارقون أو لصوص ليل، كيف هلكت؟ أفلا يسرقون حاجاتهم؟ إن أتاك قاطفون، أفلا يبكون خصاصة؟ كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه؟ طردك إلى التخم كل معاهديك، خدعك وغلب عليك مسالموك. أهل خبزك وضعوا شركا تحتك لا فهم فيه. ألا أبيد في ذلك اليوم، يقول الرب الحكماء من آدوم والفهم من جبل عيسو، فيرتاع أبطالك يا تيمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. اليوم يا أحبائي 15 طوبة، والكنيسة بتحتفل بنياحة عبادية النبي. عبادية ده واحد من أنبياء إسرائيل. نعرفين أن شعب إسرائيل عندهم 4 أنبياء كبار و12 نبي صغار. الأربعة الكبار اللي هم أشعياء وإرميا وحزقيال ودانيال، وال12 نبي الآخرين يدعوا بالأنبياء الصغار. تسمية كبار وصغار دي أول ما وردت في الترجمة السبعينية لما العهد القديم ترجم لليوناني. وكبار وصغار مش من جهة طبعا الكرامة أو المكانة، لكن من جهة كبر النبوة في حجمها أو صغرها. فالنبي بتاع النهاردة عبادية ده أحد الأنبياء الصغار، لأنه النبوة بتاعته عبارة عن إصحاح واحد، أصغر نبوة في العهد القديم. إصحاح عبارة عن 21 آية، وهو رابع نبي في الترتيب في الأنبياء الصغار. أول واحد هوشع، بعد كده يوئيل، بعد كده عموس، بعد كده عبادية. النبي دوت ما يعرفش حاجة عن عيلته أو عن المنشأ بتاعه، لكن كل احنا نعرفه زي ما هو باين من اسمه عبادية، يهدية اللي هي يهوى، وعبادية يعني عبد في العبري، العبري قريب خالص من العربي، فمعنى اسمه عبد يهوى أو الذي يتعبد ليهوى. في الحقيقة في قصص كتير بتقال عن هذا النبي غير مؤكدة، لكن من ضمن ما بيقال عنه انه هو دوت اللي كان بيرعى 100 نبي في أيام أخاب وإزابل الشريرة بالخبز وبالماء في فترة إيليا النبي. في رأي آخر بيقول إنه لما أخزيا مرض وإيليا قال للرسل بتوع أخزيا، كانوا رايحين يسألوا إله وثني، فإيليا قال للرسل: روح قولوا للملك أخزيا إنه الفراش اللي أنت صعدت عليه هتموت عليه. فتضايق أخزيا الملك، فبعت 50 عسكري بقائد عشان يقبضوا على إيليا. فأول قائد في 50 نزلت نار من السماء أكلته وجنوده، الثاني نفس الحكاية، القائد الثالث اتعظ فطلع وسجد لإيليا على الجبل واتكلم مع إيليا بطريقة طليق برجل الله، فما أصابهوش سوء. في تقليد بيقول انه كان قائد الفرقة الثالثة دية 50 عسكري هو عبادية النبي. ايا كان، هي كلها يعني تقليدات غير مؤكدة، وإن كان سنكسار الكنيسة بيذكر القصة الثانية دي أنه كان قائد الخمسين الثالثة بتاعت إيليا، لكن زي ما بقول إحنا ما نعرفش تقريبا أي تفاصيل عن حياته. محور النبوة بتاعت عبادية أنه حصل خراب لمدينة أورشليم، وكان فيه شعب يسمى نسل أدوم. أدوم ده اللي هو عيسو. أمنا رفقة خلفت من إسحاق ولدين توأم، يعقوب وعيسو. عيسو دوت هو اللي اسمه أدوم. لما أورشليم خربت، وطبعا سكان أورشليم هم نسل يعقوب، فلما أورشليم خربت نسل أدوم شمتوا في خراب أورشليم، وكانوا فرحانين أن مدينة أورشليم خربت. فجه عبادية النبي، النبوة بتاعته بتتلخص في نقطتين. النقطة الأولانية أن هو بيوبخ الآدوميين على كبريائهم وعلى شماتتهم في سقوط أورشليم. النقطة الثانية أنه بيتنبأ عن الخراب اللي حيصيب نسل أدوم بسبب شماتتهم في إسرائيل، وفي الوقت نفسه النجاة اللي حتكون في أورشليم. ده محور النبوة بتاعة عبادية. طيب علشان نحدد الزمن بتاع السفر، النبوة مربوطة بخراب أورشليم. التاريخ بيحكي لنا أن أورشليم خربت مرتين. المرة الأولانية هجم عليها العرب والفلسطينيين، الكلام ده في سفر أخبار الثاني الإصحاح 21، أيام يهورام ابن يهوشافاط الملك. لو هو ده الخراب اللي أصاب أورشليم، وهو ده الوقت اللي أدوم شمت فيه في أورشليم، يبقى السفر مكتوب في الوقت ده في منتصف القرن التاسع قبل الميلاد، لكن ده احتمال ضعيف. لكن الاحتمال الأقوى أنه أورشليم الخراب اللي بيتكلم عنه عبادية هنا، ده الخراب اللي حصل على إيد نبوخذ نصر في سنة 586 قبل الميلاد، ده الاحتمال الأقوى. ففي الحالة ديت يكون سفر عبادية في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، وده الاحتمال زي ما بقول الأقوى. طيب عايزين نستعرض تاريخ أدوم وعلاقته بإسرائيل علشان نقدر نفهم النبوة بتاعة عبادية النهاردة. أول ما سمعنا عن أدوم في الكتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح 25 الآية 25، وآخر ما سمعنا عن أدوم في سفر ملاخي الإصحاح الأول الآية من 2 لغاية 5. وما بين التاريخين دول، ما بين تكوين وما بين ملاخي، ظل هناك صراع دائم ما بين أدوم ونسله وما بين يعقوب أو إسرائيل ونسله. أولا معنى اسمه، كلمة أدوم معناها أحمر، حتى قريبة من كلمة دم. أدوم دم، والدم لونه أحمر. العبري والعربي قريبين خالص، لغات من أصل سامي، فلغات قريبة من بعضها، لغات سامية. فكلمة أدوم معناها أحمر. واتسمى الولد باسم أدوم دوت لأنه لما اتولد كانت البشرة بتاعته محمرة، فسموه أدوم يعني أحمر. وسمي أيضا الاسم بقى اللي كان بينادى بيه عيسو، والأرض اللي سكن فيها دعيت باسم أرض أدوم، لأنه اللي سكنها قلنا أدوم، ولأنه يقال أن الترابة هناك حمرة، ودي المنطقة اللي ربنا خلق منها، المنطقة القديمة دي المنطقة اللي ربنا خلق فيها أبونا آدم. وعلشان كده آدم دعي آدم، آدم من أديم الأرض، وآدم برضو قريبة من الدم، لأنه الترابة اللي اتخلق منها أبونا آدم كانت محمرة، فعشان كده دعي آدم. وهنا عيسو بيدعى آدوم، نفس الأصل الأحمر. دعي باسم تاني الأرض اللي سكن فيها، مش بس أرض آدوم، لكن دعيت باسم جبل ساعير. وكلمة ساعير العبري السين والشين واحد، العبري ما عندهمش سين، فساعير في العبري هي شعير، وشعير جاية من شعر في اللغة العبرية. وعيسو دعية شعير لأنه كان مشعر. لما أم ولدته، عارفين في ولاد لما يتولدوا تلاقوا في شعر كتير كده على جسمهم، مجرد أن هم يحكوه كده الشعر ده ينزل. فهو اتولد بالبشرة الحمراء وبالشعر اللي كان مالي جسمه، علشان كده دعية عيسو باسم أدوم أحمر بشرته، ودعية باسم شعير أو سعير لأنه كان مشعر.
أرض أدوم اللي سكن فيها عيسو ونسله دية المنطقة اللي جنوب البحر الميت، معرفين نهر الأردن بيمتد من جبل حرمون في أقصى شمال إسرائيل وماشي بطول إسرائيل بينتهي ببحيرة كده مغلقة اسمها البحر الميت. المنطقة اللي جنوب البحر الميت لغاية خليج العقبة شمال البحر الأحمر، المنطقة ديت اسمها منطقة أدوم، أو دعيت باسم آخر في الكتاب المقدس تيمان. في المزامير يقول ظهر الرب في تيمان حول الإسلام، أنه يفسر كلمة تيمان أن هي شبه الجزيرة العربية، عشان يعني يقول أنه ده ظهور ربنا وكلام من هذا القبيل. لكن طبعا كل دي مغالطات زي المغالطات الكثيرة اللي بيحاولوا يفسروا بها الكتاب المقدس. تيمان يا أحبائي دي حاجة جغرافية، مش خضع واحد يكتب كده يقول لك تيمان دي شبه الجزيرة العربية. اللي جاب تيمان للجزيرة العربية دي جغرافية. فتيمان دي المنطقة اللي جنوب البحر الميت لغاية خليج العقبة، بعيدة خالص عن شبه الجزيرة العربية. المهم مش موضوعنا. فدي المنطقة اللي سكن فيها نسل عيسو، نسل أدوم، في الوقت اللي كان إسرائيل طالع فيه من مصر ولسه إسرائيل في البرية لم يستوطن كنعان. أدوم قدر ياخد المنطقة ديت من الحواريين سكان الأرض الأصليين وسكن فيها، ودعيت بجبل سعير أو زي ما بقول جبل تيمان. العاصمة بتاعتهم اسمها بطرة، وبطرة دي جغرافيا برضو الكلام ده حيفيدنا وإحنا بنتأمل في النبوة. بطرة ديت كانت مدينة محاطة بالجبال من كل ناحية، وكان المدخل الوحيد للمدينة ممر ضيق ما بين 4 دراع عرضه ل 13 دراع أقصى عرض ليه، الدراع 75 سنتي. فده كان المدخل بتاع المدينة، والمدينة جوه كلها متحوطة بجبل. فطبعا كانت المدينة محصنة تحصين طبيعي يستحيل أن عدو يقدر يقتحمها. اللي مننا راح زير الأنبا أنطونيوس، كل سنة طيبين بعد أيام نحتفل بعيد الأنبا أنطونيوس، اللي طلع شاف المغارة طبعا مع الفارق، بس يعني عايز أديك التصور عشان نقدر نتخيل الحكاية. ممر كده بندخل منه وبعد كده نلاقي المغارة، أهو كان في ممر بس طبعا أوسع من كده شوية، وكانت جوه بقى مش المغارة، كانت جوه المدينة كلها. فطبعا ساكنين في المدينة دي يستحيل حد يقدر يقتحمها. ازاي؟ ما كانش في طيارات زمان، عبال ما يدخلوا من الممر أدوم يصطادوا الأعداء. فكانوا متحصنين في وسط الجبال دي، فشعرين بمناعة قوية يستحيل حد يقدر يجي جنبين. ده من جهة أصل أدوم والمسكن بتاعه، المنطقة اللي سكن فيها. من جهة الصراع ما بين أدوم ونسله وما بين عيسو، ولك يا أحبائي بدا الصراع دوت لما كان يعقوب وعيسو لسه في بطن أمه، سفر التكوين 25. حتى أمنا رفقة قال تزاحم الولدان في بطنها، يعني وهم لسه جوا بطن أمهم الاثنين الإخوات دول قاعدين يرفصوا بعض. وظل هذا الصراع فيما بعد بين نسليهما. فالحكاية بدت من بطن أمهم لطول تاريخ العهد القديم. أول ما سمعنا عن العداوة ما بين أدوم وما بين إسرائيل في سفر العدد الإصحاح 20، لما كان إسرائيل خارج من مصر فراح للمنطقة ديت اللي ساكن فيها أدوم. البعض يعني معلش ساعات بسترسل بس لفايدتنا، يعني بتوضح لنا نقاط تانية. البعض بيستغرب يقولك إسرائيل طالع من مصر، طب ما هم الأردن الناحية دي، إحنا هو طالعين من مصر ودي أرض كنعان، إيه اللي جابهم الناحية التانية علشان يعبروا الأردن؟ آه ما هم وهم طالعين من مصر نزلوا من جنوب البحر الميت وشمال خليج العقبة ولف. قلنا الحتة اللي تحت ديت هي دي المسكن اللي بيسكن فيه أدوم، فبقوا موجودين على يمين الأردن، وبعد كده يشوع عداهم الأردن ودخلهم مرة تانية على شمال الأردن، الحتة اللي هم كانوا جايين منها. فإسرائيل حب يعبر من أرض أدوم، جنوب البحر الميت وشمال العقبة أيام موسى. فكانت النتيجة أن طلع ملك أدوم ورفض عبور إسرائيل، قال لهم لما تعدوش في الأرض بتاعتنا. شوف العداوة بادية منين، من زمان خالص. قال لهم مش عايزين منك حاجة، إحنا لا هنأكل أكلك ولا نشرب شربك، وإحنا بس عايزين نعدي برجلين في طريق الملك نعبر. قالوا لهم لا. ورغم هذا يا أحبائي ربنا وصى إسرائيل وصية صريحة في سفر التثنية الإصحاح 23، قال له لا تكره آدوميا لأنه أخوك، ما تكرههمش، دول إخواتك برضو. وزي ما كنت بقول النهاردة الصبح لنبوة موسى في سفر التثنية، إن لم يقال مطلقا، معلش سامحوني في الاسترسال شوي، لم يقال مطلقا عن نسل إسماعيل إن هو أخو إسرائيل، لم تذكر في الكتاب المقدس مطلق. 14 مرة ذكرت كلمة أخوك عن الأصباط، مرة عن لاوي، مرتين عن عيسو، ودي مرة منه. لا تكره آدوميا لأنه أخوك، لم تذكر إطلاقا إن نسل إسماعيل أخو إسرائيل. عشان كده لما تيجي النبوة بتاعت موسى يقيم لك الرب إلهك نبيا مثلي من إخوتك، ما يحاولش البعض يلوي في الكتاب المقدس ويقول إخوتك ده نسل إسماعيل وده نبي جه من نسل إسماعيل، لا، مش هنفسر الكتاب المقدس بمزاجه. فأخوك لم تذكر مطلقا على نسل إسماعيل. فبقول رغم العداوة اللي ما بين ملك أدوم وما بين إسرائيل ورفض أن يخليهم يعبروا في الأرض، إلا أن ربنا قال له لا تكره آدوميا لأنه أخوك. ليه؟ نفس الأب ونفس الأم. إسماعيل ده من الجارية، ما قالش ربنا على إسماعيل أخوك خالص. وأيضا في تثنية 2 قال له لا تحارب الآدوميون، فربنا منع إسرائيل رغم وحاشة أدوم، قال له ما تعدهمش. وفعلا إسرائيل ظل حريص على هذه الوصية ولم يحارب أدوم مطلقا. أول ما سمعنا أن إسرائيل حارب أدوم أيام شاول، وده كان من ضمن أسباب زعل ربنا من شاول لأنه كاسر وصية ربنا، بعد كده بقى استمر الصراع طول بقى تاريخ إسرائيل، أيام داود وأيام سليمان وأيام يهوشفات ويهورام ابن يهوشفات، صراع دائم ما بين إسرائيل وما بين أدوم. وظل هذا الصراع لغاية ما نبوخذ نصر هزم الآدوميون، وفيما بعد العرب احتلوا أدوم، وصارت أدوم حتى هذا اليوم خاربة تتميما لنبوة عبادية النبي. طيب إيه بقى حكاية الصراع مع إسرائيل سبب النبوة؟ لما نبوخذ نصر ملك بابل هجم على أورشليم، فأورشليم حاولوا يستنجدوا بأدوم إخواته، دول ولاد يعقوب ودول ولاد عيسو، فقالوا لهم تعالوا ساعدون. نمرة واحد أدوم رفض أنه يساعد إسرائيل، طيب بلاش تساعدون. إسرائيل لما لقى نبوخذ نصر بيهجم عليهم بدأ الشعب يهرب من المدينة، راحوا الأدوميين وقفوا في مفارق الطرق. الكلام ده موجود في السفر، أنا قريت باراجراف واحد لكن اللي قريت السفر هيلاقي الكلام دوت. فبدأ إسرائيل يهرب من قدام نبوخذ نصر، راح واقفين في الطرق، وكل ما يلاقوا راجل إسرائيلي هربان يمسكوه ويودوه نبوخذ نصر عشان يموته. يعني مش بس رفضوا يساعدوهم، لكن نمرة 2 كانوا بيمسكوا منفلتوا إسرائيل ويسلموهم لنبوخذ نصر. نمرة 3 لما خربت مدينة أورشليم شمتوا في إسرائيل وكانوا فرحانين إن إسرائيل خربت. نمرة 4 مش بس عملوا كده، لكن دخلوا مع نبوخذ نصر ينهبوا مدينة أورشليم، ومش بس كده، لكن كانوا بيحثوا نبوخذ نصر، الآية اللي احنا حافظينها في المزمور، انقضوا اذكر يا رب بني آدوم القائلين في يوم أورشليم يوم خرابها انقضوا انقضوا حتى الأساس منه. قالوا لنبوخذ نصر مش كفاية انك تخرب البلد، ده انت تحفر الأرض وتطلع الأساسات بتاعت الهيكل وتحطمها. شوفوا قد إيه الشماتة وقد إيه الكره وقد إيه البغضة اللي في قلب أدوم تجاه إسرائيل. فعلشان كده عبادية لما ربنا شاف المنظر دوت خلى عبادية يقول هذه النبوة عن أدوم. قبل ما أدخل بقى في كلام عبادية النبي، قال لي طب وإحنا من؟ يعني أدوم دول كانوا ناس وحشين وهم راحوا لحالهم والنهاردة مش موجودين، يعني موضوع ما يخصناش. لا يا أحبائي، الموضوع يخصنا جدا، لأنه معلمنا بولس الرسول قال إن لازال وسط الكنيسة أدوم موجود، عيسو لسه موجود، فالموضوع يخصنا احنا ككنيسة. معلمنا بولس الرسول في العبرانيين يقول ايه؟ ملاحظين، يعني بصوا على بعضيكم يا مؤمنين يا مسيحيين، بصوا على بعض. ليه؟ لألا يخيب أحد منكم من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجذ به كثيرون. قال بص على بعضيكم لحسن يطلع كده جدر مر، يطلع شجرة مرة تمرركم وتمرر إخواتكم. إيه يا بولس عايز تقول إيه؟ قال لألا يكون أحد مستبيحا كعيسو، لما أراد أن يرث البركة رفض. بولس الرسول بياخد بالكم، لألا ممكن يكون في وسطيكم في عيسو تاني. إيه عيسو ده يا بولس؟ قال عيسو دوت لما تروح تبص له من حيث المنظر، أولا كان مفتول العضلات، كان قوي، كان رجل صياد، ووشه كده محمر، منظر أي إنسان يشوفه يعجب به، قوة جسدية، مهارات، رجل صيد قوي، لدرجة إن أبونا إسحاق رغم إن في وعد من الله إنه يدي البركة ليعقوب، بس لابنه عيسو كده وقال ده هو ده اللي يستحق البركة، ولد كده طول بعرضه، ولد جدع، فحب يدي البركة لعيسو وقال له يا ابني روح اصطاد لي صيد لأباركك أو لتباركك نفسي قبل أن أموت. فعيسو يا أحبائي يعتبر نموذج للرجل بتاع العالم اللي يبهر الآخرين من جهة إمكانياته، من جهة شكله، من جهة قدراته، إنسان حسب المظهر الخارجي بلا لوم. تقول لي طب ما ده حلو، أقول لك بس المشكلة أنه جوه خربان، جوه خربان، ده بس منظر من بره. ياما يا أحبائي في الكنيسة ممكن تجد إنسان بحسب المنظر الخارجي بلا لوم. خد على مستوى الروح بقى، يا ابونا قداس بحضر، مناولة بتناول، اعتراف بعترف، قانوني الروحي ملتزم بيه، تعمل مع الناس بذوق وبأدب، ما تمسكش علي غلط، العمل اللي بأطالب بيه بقى نفذه بمنتهى الدقة. المنظر من بره حلو، تقولي طب وده ايه مشكلته ايه عيبه؟ هقول لك الكلمة اللي ربنا قالها لصاموئيل لما صاموئيل راح يمسح ملك من ولاد داود، فجاله ابن داود البكر، منظر زي الفل زي عيسو كده، طول بعرض شهامة، ولد جدع كده. فصامويل النبي أول ما شافه قال أمام الرب مسيح، ده هو ده، هو في أحسن من كده؟ ربنا قال لصامويل، قال له صامويل ما تبصش زي ما أبوك إسحاق بص زمان، ما تبصش لبره، الإنسان ينظر إلى العينين. يعني إيه العينين؟ يعني اللي من بره، أنا بص شايف إيه؟ شايف منظرك من بره، أنا أعرف إيه جوه. لكن ربنا ما يبصش كما ينظر الإنسان، الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فينظر إلى القلب. قال له المنظر الحلو اللي أنت شايفه ده خربان من جوه، ما ينفعش، فخاف يا أحبائي ده الذي تنطبق علي ده، طب ده أنا يعني طب أنا كاهن في الكنيسة، منظر من بره حلو لكن ربنا لا يأخذ بالوجوه. بولس الرسول بيقول ملاحظين، بص على نفسيكو، خد بالك من نفسك، لألا يكون أنا واخد الشكل الخارجي بتاع عيسو، منظر حلو لكن من جوه مرفوض من ربنا، من جوه خربان. ممكن أتعامل معاك بذوق وبأدب وبلطف وأنا من جوه بأضمر ليك بغضة وشر وكبرية، ربنا يقول لي أنت عامل زي عيسو. ملاحظين، بص على نفسيكو، مش تبص على غيرك، مالكش دعوة بغيرك، انظر الخشبة اللي في عيني الأول، أبص على نفسي، ما انخدعش يا أحبائي في منظر براني. فدي نمرة واحد، مشكلة إيه؟ مشكلة عيسو، من بره ما تمسكش عليه غلط، لكن من جوه زي ما قال ربنا يسوع تبدو ظواهركم، الظاهر بتاعكم كالصدقين، أما من داخل منتهى الخطية والوحش. شبهها ربنا يسوع بالقبر، بص التشبيه بتاع المسيح أحبائي، قبر روح كده عدي في الشطبي حاجة كده رخام وترد الروح، طب جوه عظام أموات وكل نجاس. فدي مشكلة عيسو الأولى، ده موجود في وسط الكنيسة أحبائي، ممكن أكون أنا، ممكن أكون أنا، وكل واحد يبص على نفسه. الأمر الثاني اللي من أجله بنقول إن عيسو موجود في الكنيسة، الموضوع مش بنتكلم عن نسل راح وخلص وانتهى، لا ده هنتكلم على نفسينا. عيسو ده قال عنه الكتاب انه كان مستبيح. يعني ايه مستبيح؟ يعني الروحيات لا تساوي عنده شيء بجوار المكاسب المادية، يستبيح لنفسه اي شيء لتحقيق مكاسبه ومآربه واهدافه. لما عيسو ده الكبير، ده البكر، ده كاهن الأسرة، ده اللي منه يجي المسيح، كلها بركات روحية. لما راح ليعقوب وكان عايز يأكل من العدس، قال له بيع لي البكرية، قال له عم بكريتي وبتاعي خد، أنا أنت أفرحتي أسيس، أعمل إيه بالأسوسية دي؟ بتاع كنيسة، صلاة، روحيات، مسيحي، يا عمي إني ماضي إلى موت فماذا لي بكرية؟ دي صورة تانية في الكنيسة، يمكن عكس الصورة الأولى. واحد في الكنيسة المفروض إنسان مسيحي، يقول لك يا عمي كنيستي وبتاعت إيه؟ لا كنيسة ولا بسيسة، عم احنا عايزين نعيش، عايزين ناخد راحتنا، انا همشي ورا وصايا ربنا، لا هعرف اخد حق ولا هعرف اعيش ولا ولا ولا. يا عم مشي حالك. طب والروحيات؟ طب والسماء؟ طب الاكليل المعاد؟ يا عمي لما نبقى نموت يحلها ربنا، احنا عايزين نعيش. ياما في الكنيسه، عشان كده قال عنه بولس الرسول ده ايه؟ اصل مراره ماله؟ يصنع انزعاج وينجث كثيرين. مثل هذا لما يجي يطلب التوبه، يطلب البركه، رفض. ليه؟ لأنه ازدرى بروح النعمة وداز دم العهد واحتقر ابن الله وأنكره، وكلمته من ينكرني أمام الناس أنكره أمام الآب. فبقول يا أحبائي، إحنا مش بنتكلم عن نسل عيسو، لا، إحنا بنتكلم على أوستين. قد يكون فينا عيسو بالمنظر الأول، أو قد يكون فينا عيسو المستبيح، لا سمح الله ما يسمحش ربنا. المنظر الأول يمكن يتعالج، ربنا ما يسمحش النوع الثاني، أصل المرارة دوت. فعايز أقول يا أحبائي أنه أدوم لازال موجود في وسط الكنيسة، في كل عصر وفي كل وقت وفي كل مكان موجود. تعالوا نشوفوا خطية أدوم وبرضو نطبقها علينا، لأن احنا مش بنتكلم على أدوم، احنا بنتكلم علينا احنا. كل ما كتب كتب لأجل تعلمنا، الكلام ده مكتوب لينا عشان أنا استفيد. أول خطية لأدوم وبخوا عليها ربنا هي الكبرية بتاعه. بس يقول له ايه؟ تكبر قلبك قد خدعك ايها الساكن في محاجئ الصخر. فهمنا بقى ايه محاجئ الصخر؟ قلت لك لانه بترا العاصمه بتاعتهم دي زي ما قلت لك موجوده في وسط الجبل كده، فهو ساكن في وسط الصخور، كهف وسط الجبل، مدينه. فبيقول له تكبر قلبك قد خدعك، انت اتخدعت في نفسك وفاكر ان انا بقى ساكن وسط الحصون ديت، محدش يقدر عليا. القائل في قلبه من يحضرني إلى الأرض، حد يقدر يطلع ويجيبني تحت؟ حد يقدر يطلع لي؟ ربنا بيقول له إن كنت ترتفع كالنسر، يعني بتطير عالي قوي كده، قلبك مرتفع، وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، حتى لو طلعت للنجوم، ربنا بيقول له فمن هناك أحضرك، يعني أجيبك للأرض، يقول الرب. يبقى خطية أدوم الأولى يا أحباء الكبرية، الكبرية، شعر باعتزاز، شعر بقوته، شعر ما حدش يقدر عليه، ده أنا ساكن عشي بين النجوم، حد يقدر يطلع لي فوق. طيب أمنا العذراء قالت في التسبيحة إيه؟ أنزل الأعزاء عن الكراسي، اللي يرتفع ربنا إيه؟ يحطه إلى أسفل الجحيم. طب نطبقها علينا الكبرية يا أحبائي. الإنسان ممكن يرتفع قلبه بأمرين، يا إما بإمكانيات طبيعية ربنا مديها له، يا إما بإمكانيات مادية في إيديه، والاتنين ممكن يعملوا ارتفاع للقلب. يعني ممكن واحد مثلا شاعر في نفسه إن أنا عندي موهبة، إن أنا ربنا مديني ذكاء أكتر من بقية الناس، فأنا بفهم أحسن منه، ما بيفهموا زي، أنا اتولدت في أسرة ليها مكانة معينة، ليها مستوى اجتماعي معين، حاجة أنا ماليش فضل فيها، فبص للآخرين كده بتعالي، دول يوصلوا لي أنا، دول يفهموا زي ما أنا بفهم، دول يعيشوا العيشة اللي أنا عايشها، دول مش من مستواي. حتى ولو ما قلتش ده بالكلام، بص بيقول له إيه؟ القائل في قلبه من يحضرني إلى الأرض. يعني مش لازم أقول الكلام ده يعني للناس كده أنا أحسن منكم، لا، ممكن ما أقولهاش، ممكن قدام الناس أقول يا جماعة ده أنا، ده أنتوا ناس كويسين، أنا راجل خاطي، ممكن أقول الكلام دوت، لكن أنا في داخل قلبي من جوه عشان أنا أفضل من غيري. بقول لك قد يكون ارتفاع قلبي ده بإمكانيات طبيعية، مواهب طبيعية ربنا مديهاني، ربنا مديني موهبة مثلا صوتي حلو، مديني موهبة حفظ، مديني موهبة وعظ، مديني ذكاء، قدرة بشرية. يعني الإنسان اللي مولود ذكي دوت، والإنسان التاني اللي مولود عقله على قده، أسأل سؤال يا أحبائي، يعني أنا دفعت حاجة عشان أتولد، مش هقول ذكي أهو، يعني في شيء من الفطانة شوية. طيب اللي مولود عنده شيء من التخلف العقلي دوت، إيه دوت؟ طب أنا كان ممكن أنا أتولد كده، يعني أنا كان ممكن أتولد من الإنسان اللي ذو الاحتياجات الخاصة، يعني ودي أنا ليه فضل فيها أن أنا يطلع عقلي بفهم، مش هقول ذكي، كان ممكن أتولد كده، أتولد العقل بتاعي ناقص النمو، فدي حاجة أنا ماليش فضل فيها. فما تكبرش على الآخرين بالعطايا الطبيعية اللي ربنا مدهاني. معلمنا بولس الرسول يقول يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. أبص الإنسان بسيط في فكره، بسيط في شهادته، بسيط في مستواه، ما ارتفعش عليه، أنا هتقبل ليه؟ أنا كان ممكن أتولد كده، أو زي ما بقول إمكانيات أو قدرات أنا حصلت عليها باجتهادي، ذكرت نجحت خدت شهادة خدت مركز، طب ما هو برضو ما هدي عطية من الله، لأنه الإنسان بيتعب وفي النهاية ربنا هو اللي بيكافئ. فالأمرين دول يا أحبائي ممكن يؤدوا للإنسان أن يرتفع قلبه، لأنه عشان هو أسمى من غيره، أنه هو أفضل من غيره. يعني واحد مثلا زي جاجارين مثلا اللي صعد، ربنا اداله عقل وعرفوا يوصلوا مثلا للفضاء في الوقت ده، طب النهاردة يمكن ده طلع مثلا الفضاء، هلك طلعت فوق فتشت عن الله فلم أجده. بص البني آدم، بص التراب لما يتكبر، قال يقول لك طلعت في القمر دورت على ربنا ما لقيتهوش. ايه ده شاعر في نفسه، ايه ده القائل في قلبه من يحضرني الى الارض. طب النهارده في القرن 21 ما قال لك احنا نستنسخ بني ادمين ونعمل بني ادمين زي ما احنا عايزين، نعمله طويل نعمله قصير نعمله اخضر نعمله احمر نعمله شعر اصفر نعمله مش عارف ايه. ايه ده تكبر الانسان، ارتفاع قلب الانسان. ربنا ادى الانسان عقل وفكر، بدل ما الإنسان يتضع أمام الله يبتدي الإنسان يتباهى بعلمه، يتباهى بفكره، يتباهى بدراسته، يتباهى بإمكانياته المادية. زي سنحريب، زي سنحريب عنده قوة جيش، وقف يعاير ربنا، مين ربنا دوت؟ مين ربنا بتاع الإسرائيل؟ أنا زي ما زليت الآلهة الوثنية أزل إلهك يا إسرائيل. فربنا بصر له كده، إيه؟ إن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحضرك، يقول الرب. قال له على من عليت صوتك؟ على من جدفت؟ على قدوس إسرائيل؟ نسيت نفسك؟ القائل في قلبه من يحضرني إلى الأرض، عارف ربنا رد عليه قال له إيه؟ قال له قد جعلتك صغيرا بين الأمم. عارف نبوخذ نصر اللي ربنا اداله إمكانيات إن يبني مدينة، بس كده نبوخذ نصر لمدينة بابل قال يدي واقتداري بنيت بابل العظيمة، أنا عملت عمل دوخت، والكلمة بعد في فمه وهو لسه بيقولها. قال له طب تنطرد من بين الناس وتروح تعيش وسط الحيوانات، أنا مديك إمكانيات مديك مواهب، أنت اجتهدت وأنا كللت عملك بالنجاح، في الآخر يرتفع قلبك، في الآخر تقول من يحضرني إلى الأرض، بتحتمي في محاج صخر، طب حطمها لك، طب اكسرها لك. انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. فدي اول كبرية يا احبائي بغيضه جدا لا يطيق الله. عارف الكتاب قال يقاوم الله ايه الزنا؟ لا ما بيقاومش الزنا، يقاوم اللي بيجدفوا اللي بيعبدوا اصنام، لا ما بيقاومش دول. يقاوم الله المستكبرين القائل في قلبه من يحضرني إلى الأرض، ده ربنا اللي يقاومه. ربنا يقول له إيه؟ يقول له قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا. تصور. طب أمر تاني لينا إحنا كروحيين ممكن الإنسان يرتفع بيه، قال أبونا احنا يعني فلوسنا على قدنا ومستوانا على قدنا وشهادتنا على قدنا وزكاوتنا على قدنا، احنا عملناش في الموضوع ده. طيب أسألك سؤال تاني في الروحيات، مهدي برضو ممكن تخلي الإنسان القائل في قلبه من يحضرني إلى الأرض، إن كان عشك موضوع بين النجوم، واحد في الروحيات يقول لك أبونا ده احنا ناس بتعصلة، احنا ناس بتعصلة، أبونا ده أنا خادم في الكنيسة، ده أنا بعمل وبسوي ده ايه ده؟ طب ما دي كبرية برضو. يبص للناس اللي في الكنيسة يعني ده ناس مش روحيين بالكفاية. عارف الرجل الفريسي هبقى الحكاية مش بعيدة عننا. أدوم ده فلسطين، ده بقولك ممكن أكون أنا أدوم دوت، وبهذه الخطية البغيضة جدا على قلب الله. الرجل الفريسي دخل الهيكل، اللهم إني أشكرك. الحمد لله نشكر الله، أنا بصوم وبصلي وبعشر، لست مثل باقي الناس الزنا والعشرين، ولا الرجل الوحش اللي هناك ده. لا الحمد لله، احنا بنعمل الحاجات اللي بيعملوها ديت، الحمد لله يا ابونا. لا ده فضل ربنا، انا ما بقولش حاجه، ده دي نعمه من الله، لكن انا ما بعملش زي الناس الوحشه ديت. ايه دوت؟ القائل في قلبه من يحضرني الى الارض، ارتفاع قلب، كبرية في الروحيات. طب يرد عليه ربنا، احب يعني كلمه صعبه بس لعلها تفوق ادوم، انت محتقر جدا. اللي فعلا حتى في وسط الناس، يعني تلاقي الانسان اللي تملي يقعد ينفخ في نفسه، الناس لا مش طايقاه. يعني الانسان يقعد تملي ينفخ في نفسه كده ويمدح في نفسه، تلاقي الناس بينه وبين نفسه يقول لك ده يعني مش كده، محتقر في عينين الله وحتى في عينين الناس، حتى لو كانوا بالظاهر بيبجلوه بيحترموه، لكن بينه وبين نفسه يقول لك عمي انت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك، انت انخدعت في نفسك. مثل هذا يا احبائي لما الله يقومه ويحضره للارض يكون سقوط ذلك البيت عظيما. عارف يوم ما ربنا كسر ادوم، لما عبادية شاف المنظر دوت قال له كيف هلكت؟ ايه ده معقوله؟ ادوم دوت اللي عشوا بين النجوم، المدينة تتحطم كده على إيد نبوخذ نصر، كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه؟ دول أعداء دخلوا وفتشوا كل المخابئ بتاعة المدينة. ربنا قال لهم لما الحرامي بيدخل بيت بيسرق اللي عايزه وبيسيب الباقي، قال له لكن أنت يا أدوم لما حيدخل عليك الأعداء مش حيسيبه ولا الخصاصة حتى، يعني ولا حتى بقايا المحصول، حيفضوا المدينة كلها. شوف اللي بيقول أنا محدش أدي ومحدش يقدر علي، لما يد الله تشتد على مثل هذا الإنسان يقف في تعجب على الرأي. ما ربنا قال كل من يسمع بخراب مثل هذا، ها أنا صانع أمرا في إسرائيل، كل من يسمع به تطن أذناه. يا معقولة فلان ده اللي كان حاطط مناخيره في السماء، لما ربنا بيكسرها يكسرها يجيبه في التراب. درجة بقولك النبي تعجب، كيف هلكت؟ ازاي حصل معاك كده؟ ادوم بقى معقوله ادوم يحصل له كده؟ بقى معقوله ادوم يخرب؟ بقى معقوله الانسان المتكبر دوت مناخيره تتكسر كده؟ ربنا كده. والشيء العجيب يا احبائي ان الخراب جه على قد مين؟ على يد مسالموه اللي في الظاهر بيبان ان هم احبائه. يا احبائي سفر صغير خالص 21 ايه، لكن دروس روحيه عميقه جدا للروحيين. بص يقول له ايه؟ يقول له خدعك وغلب عليك. مين اللي قام ضدك يا ادوم؟ مسالموك، الناس اللي كانوا في الظاهر بيسلموك. اهل خبزك وضعوا شركا تحتك. يعني الانسان المتكبر لما ربنا يكسره من عظمة الله يكسره على ايد اللي بيسلموه اللي قريبين منه. طب عندي تكسر ما هو بينه وبين نفسه شان هو عظيم. قال له طب اللي انت واثق فيهم دول اللي انت بتقول صحابي هم اللي حيزلوك. شوف ربنا يا احبائي، شوف ربنا لما يكسر كبرياء الانسان. مشكلة الانسان المتكبر يا احبائي انه بينخدع في نفسه، فبالتالي بينخدع في الاخرين. يعني يقولوا عن نيرون كان صوته وحش، لكن كان هو بينه بنفسه مقتنع ان هو يعني عندليب بلبل، فاللي حواليه نوع من النفاق كانوا يجاروه، يا صوتك حلو، ما هو الملك فمش قادرين عليه، فهم اللي خدعوه. خدعك وغلب عليك مسالموك. فبقول يا احبائي الانسان اللي يرتفع قلبه، الانسان اللي يشعر بشيء في ذاته، ربنا يخلي ما يعرفش يقيم الامور صح. الناس اللي بيظن ان هم بيسلموا يكونوا هم سبب في ضياعه. يعني اديكم مثل، يعني مثلا ممكن تلاقي قائد في الجيش او رئيس دوله وارتفع قلبه وبدأ يشعر أنه هو يعني كلمته ما حدش يقدر يقف قصاده واللي يقوله يمشي، ولا حتى القوى العظمى في العالم في ذلك الحين تقدر تثنيه عن رأيه. ده إيه ده؟ ده كبرياء وارتفاع قلب، نسي نفسه. فلما نسي نفسه، لما انخدع في نفسه، شوف الكبرياء أدى بيه لإيه. يوم العرض المفروض أن الرؤساء بيلبسوا سترة للحماية من الرصاص، هو في كبرياء قلب، لا أنا ما بس ديت، ده أنا دول ولادي، ده أنا في وسط ولادي، وإذا باللي هو بيثق فيهم هم اللي يقوموا عليه وإيه ويقتلوا. إيه ده؟ خدعك وغلب عليك مسالموك، اللي انت أتمنتهم، اللي انت وثقت فيهم، اللي انت جبتهم علشان يتعبوا الكنيسة، هم اللي قاموا عليك وقتلوك. ليه؟ عشان قلبه مرتفع، قال له انت محتقرا جدا، انت فاكر نفسك ذكي؟ طب اللي انت وثقت فيهم دول هم اللي قضوا عليك. شوف احباء ازاي الله ياخد الانسان بكبرياء قلبه. عارف لو كان ده راجل مطدع يقولوا له البس السترة في اليوم ده كان لبس، لكن هو في كبرياء قلب، وكان كبرياء ده سبب في سقوطه وسبب في موته. احب الله عجيب عجيب، يبصر المستقيمون فيفرحون بحكمة الله المذهلة، قدرة الله العجيبة. احباء الخطية ديت في مقابلها خطية تاني، يعني الكبرية ديت الناس العظماء الناس الأقوياء. طب الناس اللي شعرين بضعف في ذواتهم ممكن يصابوا بالخطية الثانية بتاعة أدوم، هي خطية الشماتة، ودي بصراحة اللي أنا بخاف منها علينا ككنيس. يعني الخطية الأولى ديت الكبرية وارتفاع القلب والعنجهة، يعني يمكن ما تلاقيهاش يعني مستشرية قوي في وسط الكنيسة، لأنه زي ما قال الكتاب انظروا دعواتكم أيها الإخوة ليس كسرون حكماء ليس كسرون شرفاء حسب الجسد. لكن أنا بخاف أن إحنا نصاب بالخطية الثانية، خطية الشمات. يعني لو تخيلنا فئتين، فئة فوق وفئة تحت، فئة ليها السطوة والمركز وفئة ضعيفة، تملي اللي فوق حربها حرب الكبرية، حرب العنجهية، حرب العجرفة بالمركز وبالإمكانيات اللي معاه. بقولك عادة الكنيسة ما تبقاش ليها اليد العليا، نشكر الله، فمحمية من الحتة دي شوية. لكن ساعات بتبقى ضربتنا بقى ضربة اللي تحت، اللي فوق ده بيضغط عليا، فلما اللي فوق ينكسر أنا أشمت فيه. بص خطية الشماتة ونطبقها علينا، يقول لي إيه خطية أدوم التانية؟ يقول له في العدد 12 يجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفغر فمك يوم الضيق. تفغر فمك يعني تقعد تضحك. الأول نطبقها على أدوم وطبقها علينا. قلت لك أدوم خطيته الأولى الكبرية، خطية أدوم الثانية الشماتة بإسرائيل. أول ما نبوخذ نصر جه وهجم على إسرائيل وحطم المدينة، فوقفوا بني أدوم يشمتوا في إسرائيل، شمتانين فيهم، وقعد يبصوا كده الإسرائيليين وهم مكسورين وهم بيهربوا وهم بيدبحوا زي الفراخ وشمتانين على الآخر. يجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، ما تبصش على أخوك يوم المصيبة، هتتحرك الشماتة في قلبك. أنا بتعجب يا أحبائي من اللي يجيبوا مناظر، يعني يجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، يجيب لك المصيبة ويصورها لك عشان أنت تقف تتفرج ينبسط بقى. يعني أنا مش بدين الآخرين، لكن أنا ببص للإنجيل وببص لنفسي قبل ما ببص على غيري. ناس تشوف أعمال الخراب وأعمال الدمار تلاقي نفسها مبتهجة ومبسوطين على الرأي. مرة واحد يوم ما جابوا المنظر بتاع البرجين بتوع أمريكا، أنا لا مع أمريكا ولا مع حد، بس أنا بديك مثال، شاف المنظر كده قال لك النهاردة الواحد كأنه قلب فرخة. ودي حاجة تفرح؟ الخراب يفرح هنا أو هنا، لكن دي إيه ديت؟ هذه خطية الصغير يشمت، ما هو مش قادر على الكبير، فلما يلاقي الكبير ربنا كسره، ما هي أمريكا برضو تجبرت، يعني هي تستاهل اللي حصل لها، وربنا كسرها على إيد يعني شوية ما بنتكلمش في السياسة بس احنا بنقيم، مش بقيم لكن انا بانظر للعالم وللاحداث بمنظور الانجيل. ما فعلا امريكا ارتفع قلبها وشعرت امريكا انها خلاص هي القوة الوحيدة في العالم من رحمة الله ان هم ما هو ما هي كانت قوتين يا امريكا يا روسيا. تصور لو كانت روسيا بقت هي القوة الوحيدة في العالم كانت شو انتشرت في العالم. فيعني هو برضو رحمة من ربنا ان روسيا تنكسر، ففضلت امريكا فارتفع قلب الامريكان كما هي العادة في كل العصور. التاريخ بيعيد نفسه، في عصر من العصور كانت مصر هي امريكة العصر ايام فرعون، في عصر من العصور كانت أشور هي أميركة العصر، في عصر من العصور كانت بابل هي أميركة العصر، مرة اليونان مرة الرومان، النهاردة أميركا. وبصدق شديد يا أحبائي إن لم تتعظ أميركا وترجع لله في خضوع وفي انكسار ما أصاب هذه الممالك سيصيب الأمريكان. ما هي أصلية سياسة واحدة. فقصدي كلامي يعني أنا مش لمع دول ولا مع دول، بس أنا بقيم أحداث بنشوفها برؤية الإنجيل. فتعجر في قلبهم، هذه اللي بقول لك ذو الإمكانيات ذو القدرات تلاقي قلبه كده يرتفع. فربنا يكسر مناخيره بإيه؟ بالصعاليق الصغيرين دول. فكسر ربنا أنف أمريكا لعلها توب، وفعلا اتحررت حركة توبة يا أحبائي اللي يعني متابع أيام يعني أحداث سبتمبر ولا زالوا حتى اليوم بقى في جزع داخل الشعب الأمريكي. حسوا لو كانوا حاسين إن إحنا ساكن في محاج الصخر، إحنا الأمريكان ده حد يقدر يقرب لنا؟ لا، راح ربنا سمح ان امريكا تتضرب جوه معقلها. ليه؟ علشان البني ادم يكسر. ما ربنا عايز طوبتهم وعايز طوبه الاخرين، وربنا يريد ان الجماعه يخلصون. فدي الضربه بتاعه الكبار. طب الصغيرين بقى ايه ضربتهم؟ الشمات، يشمتوا الله ان لم تتوبوا. ما هو بيأدب دول وهيأدبك انت كمان، لانه عايز ده يتوب وعايزك انت تتوب. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فخطية الصغير الضعيف إيه؟ الشمات. يجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، لا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفغر فمك تقعدش تضحك كده لما تشوف مصيبته. يا أحبائي مشاعر بغيضة، يعني أقبح العواطف هي عواطف الشمات. إن أنا أشوف حتى عدوي في انكسار واشمت فيه، موقف غير إنساني على الإطلاق. فربنا بيأدب أدوم، نمرة واحد على كبريائها، نمرة اتنين على شماتتها بسقوط إسرائيل. طب إحنا يا أحبائي بقولك الموضوع مش بعيد عننا، الموضوع مش بعيد عننا. إحنا لما بنلاقي الآخرين بيتجبروا على الكنيسة، أول ما تيجي ضيقة، ما عرفش كل واحد يحكم على نفسه، أول ما تيجي عليهم ضيقة بخاف يا أحبائي أن بتتحرك جوانا مشاعر شمات. الحتة دي مش حلوة، لا نشمت في إنسان مطلقا حتى لو عدو لنا، دي خطية. تقول لي يا ابونا طب ده تجبر، طب ده عمل، طب ده أهان الكنيسة، طب ده قراره. الكتاب قال لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهق قلبك إذا عفر. لا تفرح بسقوط عدوك، اوعى تشمت في سقوط إنسان حتى الإنسان ده وحش، حتى الإنسان ده بيعديك، لأنه كان بيعديك ربنا حيحاسبه على البغضة والكراهية اللي في قلبه، وحيحاسبنا أنا كمان على شمتي، لأن دي خطية. طب يا حبايبي دي تخصنا إحنا ككنيسة، لأنه في الحقيقة الشماتة بتدل أنه إحنا بنحتمل عن ضعف. ما اللي بيشمت ده إيه؟ يعني مثلا تصور أنا واقع علي الطهات، فأنا ضعيف مش قادر أعمل حاجة، فمغلول جواي بس ساكت، فأول ما ربنا يكسر اللي بيضطهدني أشمت فيه. ده دليل ان كان احتمالي مش محبة في المسيح، مش حمل للصليب مع المسيح، لا ده احتمالي عن ضعف، ما انا مش قادر اعمل حاجة، فاول ما اتكسر انا شمت. دي وحش، وحشة جدا. احنا ككنيسة يا احبائي يجب ان ننتبه لديت ده. صدقوني يا احبائي ساعات ربنا ما بيرضاش يتدخل بصورة ظاهرة لعنينا احنا ككنيسة. ليه؟ لانه خايف ان احنا نقع في خطية الشمات. هو يتعامل مع المقاومين في الدرع كده عشان احنا ما نشوفش. ليه؟ لانه هو عايز يصلح المقاوم ويتوبه ويكسر كبرياء قلبه لعله يتوب، وعايز يحافظ على كنيسته لألا تقع في الشمات. عشان كده مرات كتير نحن نرى يد الله العادلة في تدبير الأمور. ليه؟ ربنا خايف علينا لا نقع في الخطية دي. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهق قلبك إذا عثر. احنا بقى للأسف تحت مسميات ايه، شفت ربنا، شفت عدل الله، شفت انتقام ربنا، انتقامه ايه بتاع احبائي، يعني فيها مشاعر شمات. خلينا نبقى صراحة مع بعضين، ارفض الخطية دي وانتبه ليها. اديكوا مثالين يا احبائي في الكتاب المقدس عكس بعضيهم. شمعي ابن جير ده من سبط بنيامين، لما المملكة راحت من شاول لداود، فشمعي كان بيغل جواه، فأول ما أبشالوم ابن داود قام على داود علشان يقتله وهرب داود من قدام أبشالوم، شمعي بدأ يشمت في داود، بدأ يشمت فيه، اخرج يا رجل الدماء، اخرج يا رجل بلا، قد جلب عليك الرب دماء بيت شاول. شوف يا داود اهو ربنا انتقم منك، دي روح شمت. طيب العكس داود بقى، يا قلب نقي فعلا يا حبيبي، صدقوني يكفي، انا في نظري يعني نظرتي اللي على قديها، لكن انا في نظري يكفي هذا الموقف لداود عشان ربنا يقول فتشت قلب ابن يسى فوجدته حسب قلبي. ايه؟ ان يوم ما شاول قتل، شاول دوت كان يطارد داود عشان يقتله، شاول وقع مرتين تحت يد داود ما موتهوش، دي ما تسويش عندي انا في رايي الشخصي. يوم ما داود سمع بموت شاول كان رد فعل داود ايه؟ رثى شاول في مرثاه لا يرثيها انسان لاحب من له. شاول وينسان المحبوبان، ايه دوت؟ ده بيرسي مين؟ بيرسي عدوه. الفرحان ببلية لا يتبرأ، احفظ الآية دي، اللي فرحان ببلية غيره لا يمكن ربنا يبرأه. تقول لي طب ده عمل، وسأقول لك بص لداود، شاول كان عايز يموته وبدون سبب. طب يوم ما ربنا انتقم من شاول، داود قال بس ربنا جاب لي حقي، ربنا انتقم لي، لا ما قالش كده داود، ده داود قعد يبكي شاول. الفرحان ببلية لا يتبرأ. أخيرا يا أحبائي نختم بدينونة الله للاثنين. يبقى النقطة الأولانية قلنا أن عيسو ليس ببعيد عن الكنيسة، عيسو يمثل الإنسان اللي له المظهرية لكن من الداخل خربان، عيسو يمثل الإنسان اللي يبيع الروحيات بالماديات، ممكن يكون موجود في وسطنا. النقطة الثانية شفنا خطية أدوم، خطيتين، والخطيتين يعني متقابلتين، خطية فئة وخطية فئة أخرى. الفئة اللي ليها اليد العليا في إمكانيات في قدرات هي محاربة بالكبرية بالعجرفة بارتفاع القلب. طب الفئة الثانية اللي أقل اللي وضيعة شوية دي محاربة بحرب تاني، ما هو الوضيع ده هيتكبر بيه، ما فيش حاجة تكبر بيه، فخطيته الشمات، لما الكبير ده يتكسر أشمت فيه. ما هو الشيطان يا أحباء يعني يعرف يحارب ده ويعرف يحارب ده، يعني الكبير ده وتيه ما ده كبرياء معي، والناس دول أنا ولا بص لهم ولا يعني أعتني بيهم، هشمت فيهم دول، هو في مقارنة ما بيني وما بينهم، فدي مش حرب الكبير، الشماتة دي مش حرب الكبير لأن ده فوق، لكن الشماتة دي حرب مين؟ حرب الصغير، حرب اللي تحت. فالشيطان يعرف يحارب ده باللي يناسبه ويحارب ده باللي يناسبه. طب في الآخر يا أحبائي أقول لك بص دينونة الله، النقطة الأخيرة، قال ربنا الأدوم قال له كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. قال له يا أدوم اللي انت عملته هيتعمل فيك. يا أحبائي جزاء الله من نفس العمل، احفظوا ديت، جزاء الله بالكيل الذي به تكيلون يكلكم. كما فعلت يفعل بك، قال لي أدوم اللي انت عملته هيتعمل فيك، عملك هيرجع لك، عملت خير رجع لك، بعيد عن ان عملت شر برضو رجع لي. يحكي سفر القضاة يا أحبائي عن ملك من ملوك كنعان اسمه أدوني بازق. أدوني بازق ده كان عنده عادة لما يروح يغلب ملك يجيب الملك يقطع إبهام إيده اليمنى وإبهام إيده اليسرى وإبهام رجله اليمنى وإبهام رجله اليسرى، ويربطه بسلاسل ويحطه تحت المائدة اللي بيأكل عليها، كل ما يغلب ملك يجيبه يحطه تحت. يغلب ملك يجيبه نوع من الكبرياء. طب القانون بتاع ربنا كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد عليك. قال له زي ما عملت هيتعمل فيك. وفعلا انهزم أدوني بازك في حرب، وراحوا مسكينه وراحوا ايه قطعين أصابع الإبهام بتاع إيده ورجله. وقال كده الكلمة المشهورة بتاعته: 70 ملكا مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم يأكلون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جازاني الله. زي ما عمل اتعمل فيه. عايز تعرف ربنا هيعمل معك ايه؟ صدقني شوف انت بتعامل الناس ازاي، وزي ما انت بتعاملهم ربنا هيعاملك. عشان كده الكتاب قال الحكم بلا رحمة. ياه، تصور لما واحد يقولك مش هرحمك، واحد كبير، تصور ما ربنا يقولها لترعب. ربنا بيقول الحكم بلا رحمة لمين يا ربي؟ قال لمن لم يعمل الرحمة. كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد عليك. ده قانون ربنا يا أحبائي، دي قوانين إلهية. السماء والأرض يزولوا وحرف من كلامه ما يزولش. كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد عليك. كما فعلت كذلك جازاني الله. عارف همان عمل صليب كبير عشان يصلب عليه مردخاي، وقعد يمني نفسه بيوم صلب مردخاي على الصليب، نفس الصليب اللي عمله بإيده عشان يصلب عليه همان هو اتصلب عليه. كما فعلت قانون، صدقوني يا أحبائي. عشان كده يعني يجي واحد يقول لك أبونا ده أنا عملت معه طيب، بص جرالي إيه، ما تزعلش ما تزعل، ما تقولش الكلمة دي. ما دام عملت طيب ربنا هيجازيك طيب. اوعى مرة تعمل خير وتندم تقول يا ابونا بص عملت معه جرالي. لا ما تقولش كده، عملت خير هيجي لك خير. كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. هي إيزابل خططت وعملت وسوت وبتاع ومات نبوت والكلاب لحست دمه. ربنا بعت له إلي قال له في نفس، بص يا حبايبي ربنا، بص ربنا يا حبايبي، عشان احنا ما ننكسرش سيب الحكم لله. ليه النقمة انا اجازي يقول رب انت ما تشمتش، سيب ربنا هو اللي يتصرف. وربنا قانونه كما فعلت يفعل بيك. راح لها وراح لجوزها اخاب قال له في نفس المكان، يعني تصور بقى كمان في نفس المكان اللي الكلاب لحست فيه دم نبوت هتلحس دمك. نفس الحتة اللي موتت فيها نبوت وجات الكلاب لحس الدم، وفي نفس المكان هيتلحس دمك يا إيزابل. وقد كان كما فعلت يفعل بيك، عملك يرتد على رأسك. طب دي الدينونة اللي جات لأدوم بسبب شمته. طب في المقابل يهوذا ختم بقى عبادية السفر بتاعه بالخلاص اللي أعلن في يهوذا. جال يهوذا يوم انكسار، جالها يوم هزيمة، لكن بعد كده جالها يوم نصرة، جالها يوم مجد. ليه؟ لأن ثابت الحكم الدينونة لله. عشان كده ختم عبادية السفر البديع بتاعه بالآية الخالدة بتاعته، قال ويكون الملك للرب. شوف الكون ده كله، ده يتكبر وده يعمل وده، وفي الآخر الملك ده كل الله يحركه كيفما شاء بحسب مشيئته. له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.